الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. هذا الباب يذكر فيه الإمام رحمه الله ما جاء من الآثار في زكاة العبيد الإماء والخيل والعسل، فهذه الأمور الثلاثة بعضها لا زكاة فيها إطلاقا وبعضها فيها خلاف. قال رحمه الله: عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، وعن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار. في رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله عطف عراك بن مالك على سليمان بن يسار، فصار السند عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك، فكأن عبد الله بن دينار يروي هذا الحديث عن سليمان وعراك معا، وقالوا هذا خطأ من يحيى، فليس الحديث عن سليمان وعراك بل عن سليمان عن عراك. قال أبو عمر: أخطأ فيه يحيى بن يحيى وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوا، والصحيح أن هذا الواو خطأ من يحيى، وكان عليه أن يقول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك. قال أبو عمر: والحديث محفوظ في الموطئات كلها وفي غيرها لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك. قال: وهما تابعان نظيران، سليمان بن يسار وعراك بن مالك كل واحد منهما تابعي نظير للآخر. يقول: وسليمان عندهم أفقه، وكلاهما ثقة جليل عالم، وعبد الله بن دينار تابع أيضا ثقة، ففي هذا الحديث يروي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: سليمان بن يسار وعبد الله بن دينار وعراك بن مالك. يقول: توفي عراك بن مالك الغفاري بالمدينة سنة 200، وتوفي سليمان بن يسار سنة 700، وما زال العلماء تطرق إلى مسألة أخرى استطرد فيها، قال: وما زال العلماء قديما يأخذ بعضهم عن بعض، ويأخذ الكبير عن الصغير والنظير عن النظير، حتى نفخ الشيطان في أنوف كثير من أهل عصرنا ببلدنا، فأعجبوا بما عندهم وقنعوا بيسير ما علموا، ونسبوا الحرب لأهل العناية، وأبدوا له الشحناء والعداوة حسدا وبغيا. وقديما كان الناس أو كان في الناس الحسد، ولقد كان ذلك فيما روي من إبليس لآدم ومن ابني آدم بعضهما لبعض. ولقد أحسن سابق رحمه الله حيث يقول: جنى بغائنا آباء لنا سلف، فلم تبيد وللآباء أبناء. فتطرق إلى هذه المسألة، وهي أن هذا نظير لهذا، ولا يستنكف مع ذلك أن يأخذ من هو على شكله وعلى مثله في العلم، بل كان داب العلماء قديما وحديثا أن يأخذ بعضهم عن بعض طالما احتاج إلى ما عند صاحبه. لكن تغيرت الأمور وتحولت الأحوال، وأصبح الحسد في الناس يحسدون أو يحسدون من هو فوقهم في العلم ويأنفون أن يأخذ بعضهم عن بعض. يقول ولا معصوم إلا من عصمه الله. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الخيل لا زكاة فيها، إذا كان عند رجل مئات من الخيول فلا زكاة في أعيانها، لكن إذا كانت هذه الخيول معدة للتجارة فإن التجارة تدخل عليها من باب آخر وهي باب عروض التجارة، أما أعيانها فلا زكاة فيها. يقول وأن العبيد لا زكاة فيهم، لو كان عند الرجل مئات من العبيد فلا زكاة في أعيانهم أيضا. يقول وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل الثياب والفرس والأواني والجواهر وسائر العروض والجور وكل ما يقتنى من غير العين والحرث والماشية، وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة، فإن أريد بشيء من ذلك التجارة فالزكاة واجبة عند أكثر العلماء. إذن هذه لا زكاة في أعيانها، لكن إذا كان الرجل قد أعد هذه الخيول أو هذه العبيد أو هذه الأمتعة أو هذه العروض للتجارة فإن الزكاة واجبة في قيمها وليست في أعيانها. طيب، يقول هنا من رأى أن لا زكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث. طيب، مسألة أخرى وهي زكاة العسل، لو كان الرجل يربي النحلة واستخرج منها أطنانا من العسل فهل في هذا العسل زكاة؟ سيأتي هذا في الأحاديث التالية. وأما هذا الحديث ففيه أن لا زكاة في العبد ولا في الفرس ولا في أمثالها من عروض من العروض. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال يعني يحيى، قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يعني يقول على فقرائهم. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن شيخه سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة، أهل الشام كان أبو عبيدة رضي الله عنه واليا على الشام في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت نفوس الناس طيبة فكانوا يريدون أن يدفعوا أكثر مما عليهم، فطلبوا من واليهم أبي عبيدة بن الجراح أن يأخذ من خيلهم ومن رقيقهم صدقة، هؤلاء يريدون أن يدفعوا صدقة الخيول وصدقة العبيد وليس عليهم في ذلك زكاة، ولكن هذا يدل على أن نفوس هؤلاء القوم كانت نفوسا طيبة كانت تريد أن تتاجر مع الله وأن تدفع من الصدقات ما لم يجب الله عليهم سبحانه وتعالى، وإنما كانوا يتقربون بذلك إلى الله. فأبى أبو عبيدة قال ما أمرت أن أخذ صدقة من هذه الأصنام. ثم كتب إلى عمر يستشيره، فكان الولاة يكتبون المسائل التي قد تصعب عليهم إلى أمير المؤمنين عمر، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر قال لا زكاة فيها. ثم استأنفوا طلب مرة أخرى وطلبوا من أبي عبيدة أن يأخذ الصدقة أو الزكاة من الخيول والعبيد، فكتب إلى عمر مرة أخرى، فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منه، ما دام أنهم يريدون أن يدفعوا وأحبوا أن يتقربوا إلى الله بنوافل من صدقاتهم فخذها منهم وارددها عليهم. هل يرد عليهم أو على أنفسهم؟ لا، ارددها عليهم يعني على فقرائهم، فإن الزكاة تصرف في الفقراء. ثم كتب له شيئا آخر قال وارزق رقيقهم، أعطي رقيقهم. قالوا هذا يحتمل معنيين، أن يقول أو أنه يريد أن يأمره بأن يرزق رقيقهم الفقراء، إذا كان هناك عبيد أو إماء فقراء لهم فينبغي أن يرزق أو أن ينفق على هؤلاء. وارزق رقيقهم يعني أعطي فقراء من رقيقهم. ويحتمل أن يقصد أنه يصرف من بيت المال لعبيد هؤلاء فقرائهم وأغنيائهم، فإن البيت أو بيت المال للعبيد فيها حق، فكأنه يقول لهم أعط الفقراء والأغنياء من العبيد من بيت المال كما تعطي الأحرار. قال يعني يحيى قال مالك معنى قوله رحمه الله ورددها عليهم يعني على فقرائهم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو ببنن أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. هذا عبد الله بن أبي بكر بن حزم يقول جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وأبوه أبو بكر بن حزم من قضاة المدينة في زمن عمر بن عبد العزيز الخليفة، فجاء كتاب صادر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وهو في منى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، فلا صدقة في الخيل، وأما العسل فقد أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن لا يؤخذ من العسل صدقة. طيب، أما الخيل فلا زكاة فيها على أصح الأقوال من أقوال أهل العلم، وإن كان الحنفية يخالفون في هذا، لكن العسل فيه خلاف شديد. قال أبو عمر أما العسل فالاختلاف في وجوب الزكاة فيه بالمدينة معلوم، فقد روي عن الزهري أن صدقة العسل عشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك. قال أبو عمر وممن قال بإيجاد الزكاة في العسل الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه قول ربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد. قال يحيى بن سعيد إنه سمع من أدرك يقول مضت السنة بأن في العسل العشر وهو قول ابن وهب، هؤلاء يقولون إن عشرة قرب من العسل فيها عشر يدفع قربة واحدة، وأما مالك والثوري والحسن والشافعي فلا زكاة عندهم في شيء من العسل. وضعف الإمام أحمد الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه العشرة. هذا الحديث حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ضعفه الإمام أحمد، مع أن المشهور أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة. قال أبو عمر: هو حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشر قراب قربة. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، رواه ابن وهب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النفر من بني خبابة بطل من فهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشر قرب قربا، وكان يحمي لهم أديين لهم. فلما كان عمر استعمل على ذلك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا، وقالوا: إنما كنا نؤديه إلى رسول الله. فكتب سفيان إلى عمر بذلك، فكتب عمر: إنما النحل ذباب غيث، الغيث المطر أنتج هذا الذباب، وهي التي تصنع النحل، يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من شاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمل لهم واديهم أو واديهم، وإلا فخل بين الناس وبينهما. قال: فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وأديهم. هذا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده، هي رواية حسنة، ويظهر أن الأمر فيه شيء من السعة، وأن عمر ما شدد عليهم في دفع زكاة عسلهم، فلو كان الناس يخرج لهم من نحلهم عشر قراب يستحسن أو ينبغي أن يدفعوا عشرا منها ولا تشديد فيها. طيب، قال مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراغين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ هذا الأثر رواه عبد الله بن دينار، يسأل سعيد بن المسيب عن صدقة البراغين، والبراغين يقولون هي خيول التركي، وهي تشبه الخيل لكنها أقل حجما من الخيل، والناس يستعملونه في مكة وفي غيرها للترفيه عن النفس، فهي أقل حجما وأقرب إلى الأرض من الخيل. فيسأل عن صدقة البرادين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ إذا كان الخيل العربي لا زكاة فيه ولا صدقة فيه، فكيف البرادين لا صدقة فيه؟ جزية أهل الكتاب. قال مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. الجزية هي مقدار من المال يدفعها أهل الكتاب مقابل وجودهم أو سكنهم في أراضي المسلمين والدفاع عنهم، فهذه هي الجزية، وأصلها في أهل الكتاب، وقد ورد في الكتاب أن الجزية على أهل الكتاب، لكن ألحق بهم المجوس بالسنة النبوية، فالجزية على أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس إذا أرادوا أن يبقوا في دار المسلمين أو في دور المسلمين ويدفعوا هذا القدر من المال. فقالوا: هذا المال الذي يؤخذ منهم إنما هي أو إنما هو تعبير عن ضرب ذلة عليهم، وكأن ضرب ذلة عليهم فيه من ناحية أخرى ترغيب لهم في الإسلام حتى يتركوا هذه الذلة ويدخلوا في الإسلام ويصعدوا عن أنفسهم هذا المال أو هذه الجزية التي تعتبر ذلة عليهم. فهنا يقول أن ابن شهاب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. الآن هناك دولة تسمى أو تسمى دولة البحرين، وقالوا هذه ليست البحرين التي كانت مشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه كانت تسمى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هجر، وأما البحرين فهي منطقة بين البصرة وعمان في الشرق، فكان في هذه المنطقة يسكنها المجوس، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية عليهم. لكن هذا حديث فيه بلاء، ويقول أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموضأ عن جميع رواته، وكذا رواه معمر عن ابن شهاب، فهو حديث رواه الإمام مالك بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، ما دام أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس البحرين فعداها عمر إلى مجوس فارس، فإن المجوسية في فارس أصل، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. أولا هذا حديث في رواية جميع الموطئات فيه هذا البلاء، لكن يقول أبو عمر رواه عبد الرحمن بن المهدي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، والسائب بن يزيد ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه وحج معه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 9 سنين وأشهر. فالسائب بن يزيد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، فكأن الحديث كان متصلا إلا أن الإمام مالك تصرف أو أن ابن شهاب تصرف فيه فحذف السائب بن يزيد، لأنه رواه عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. طيب، فهذا الحديث يدل على أن الجزية تؤخذ من المجوس، كما دل الكتاب على أنها تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق، عن محمد بن علي محمد الباقر، عن محمد بن علي، وعلي هو زين العابدين، عن أبيه جعفر يروي عن محمد بن علي أبيه، وأبوه يذكر عن عمر أنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمري. هذا الحديث فيه انقطاع كما ترون، لأن محمد بن علي وهو محمد الباقر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، فهو منقطع. ذكر أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمري، ما درى عمر وهو من هو في العلم والمكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف أصنع في أمري. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة الكتاب، يعني اجعلوهم كمنزلة أهل الكتاب في الجزية، خذوا منهم الجزية. يقول هنا عمر وفيه أن العالم الحبر أو الحبر قد يجهل ما يوجد عند من هو دونه، عند من هو دونه في العلم، هذا شاهد. عمر جهل عن أخذ الجزية من المجوس، وعرفها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذا موجود كثير في علم الخبر الذي لا يدرك إلا بالتوقيف والسمع، فإذا كان عمر رضي الله عنه لا يبلغ من ذلك ما سمع غيره منه مع موضعه وجلالته، فغيره ممن ليس مثله أحرى أن لا ينكر على نفسه ذلك ولا ينكر عليه. إذن يمكن الإنسان يجهل عن شيء وغيره ممن هو أقل منه منزلة يعلم أو يعرف هذه السنة. فيه فائدة أخرى وهي أن العالم إذا جهل شيئا أو أشكل عليه لزمه السؤال والاعتراف بالتقصير والبحث حتى يقف على حقيقة من أمره فيما أشكل عليه. هذا أيضا فيه سنة وهي أن سنة الجاهل السؤال والبحث عما جهل عنه ولا يهجم على ما لا يعلمه، فإن هذه مصيبة في الدين. إذا لم يعلم شيئا يسأل لعله يجد علم ذلك الذي أشكل عليه عند غيره. طيب، وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد العدل وأنه حجة يلزم العمل بها والانقياد إليها. ألا ترى أن عمر قد أشكل عليه أمر المجوس فلما حدثه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى غير ذلك وقضى به. مسألة حديث الآحاد والاحتجاج بها كانت شغلت العلماء قديما وحديثا، فكلما مرت مسألة يفهم منها هذه المسألة وتفهم منها تضرقوا إليه وقالوا هذا الحديث فيه مسألة الأخذ بأخبار الآحاد والاحتجاج بها في مسائل الدين في الأصول والفروع. وقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني هذا من الكلام الذي خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص، لأنه إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، وعليها خرج الجواب وإليها أشير بذلك. ألا ترى أن علماء المسلمين مجتمعون على أن لا يصنى بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم؟ أهل الكتاب ذبحوا تجوز أكل ذبائحهم، وإذا كان هناك نساء يجوز أيضا نكاح نسائهم، لكن هل المجوس يصن بهم في هذه المسائل سنة أهل الكتاب؟ لا، إنما هذا الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب في مسألة الجزية فقط. قال مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الوارد 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قبل هذا الحديث هنا يقول أبو عمر: فإن قال قائل كيف ادعيت الإجماع على أنه يجوز للمسلمين النكاح المجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة مجوسية؟ قلنا إن هذا الحديث عام أريد به الخصوص، وأن هذه السنة التي يجعل للمجوس مثل أهل الكتاب في النكاح فقط في الجزة فقط، ولا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. يقول هنا: وقد تزوج بعض الصحابة مجوسية. قال أبو عمر: هذا لا يصح ولا يوجد من وجه ثابت. إذن ما ثبت أن أحدا من الصحابة تزوج مجوسية أو ثنية أو ما أشبه ذلك. يقول: وإنما الصحيح عن حذيفة أنه تزوج يهودية، وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية، وقد كره ذلك عمر لحذيفة خشية أن يظن الناس ذلك، يعني خشية أن يسيء الناس ظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة وهو بالكوفة وكان نكح امرأة من أهل الكتاب، فكتب عمر: أن فارقها فإنك بأرض المجوس، وإني أخشى أن يقول الجاهل قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة ويجهل الرخصة التي كانت من الله عز وجل في نساء الكتاب فيتزوجوا نساء المجوس، ففارقها حذيفة. انظروا إلى هذه الحكمة العمرية، نكاح أهل الكتاب أو نكاح الكتابيات جائز، لكن هذه المنطقة فيها المجوس أكثر. فإذا تزوج واحدة من أهل الكتاب وتسامع الناس بذلك أساءوا ظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هؤلاء يتزوجون المجوس. فخشية من هذا سد عمر عليهم الباب قال فارق هذه واتركها وأحسن سمعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلها حذيفة رضي الله عنه وفارقها. يقول إجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات ومع اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا يحل يغني عن الإكثار فيها. ثم إن عمر رضي الله عنه لا يحرم ما حله الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المسألة من باب سد الذرائع وهي مسألة موجودة في الشرع. طيب، ضرب الجزء على أهل الذهب 4 دنانير، يعني من عنده ذهب أحسن حالا ممن عنده ورق، فضرب على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى من عنده الورق يعني الفضة 40 درهم، ولعل 40 درهم تساوي 4 دنانير. مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام، يعني ضرب عليهم الجزية نقدا تؤخذ منه. ويضاف إلى ذلك أن المسلمين الذين كانوا في أطراف أهل الكتاب أو في بلاد أهل الكتاب عليهم أن ينفقوا على المسلمين وأبناء السبيل من المسلمين، وإذا مر بهم ضيوف عليهم أن يضيفوهم 3 أيام. هذه مضافة إلى الجزية. يقول هنا هذا تفسير لقول عمر ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. فبعضهم يقول هذه غير هذه، عليهم أن يدفعوا أرزاق المسلمين الذين بجوارهم، وإذا مر بهم مسافرون من أبناء السبيل عليهم أن يضيفوهم. وبعضهم يقول لا، أرزاق المسلمين هي نفس ضيافة 3 أيام، وليس عليهم أرزاق المسلمين، وإنما عليهم أنهم إذا مر بهم مسافرون من المسلمين عليهم أن يضيفوهم 3 أيام. فاختلفوا، بعضهم يقول مع ذلك أرزاق المسلمين وهي ضيافة الأيام، وبعضهم يقول لا هذا غير هذا، وعليهم دفع الأرزاق لمن يليهم من المسلمين، وعليهم أيضا إضافة إلى ذلك ضيافة 3 أيام. ثم القدر الذي يضرب على أهل الذمة من الجزية لا تحديد فيها في الشرع، وإنما هذا يرجع إلى نظر والي المسلمين، يأخذ منهم دينارا أو دينارين أو 3 أو 4 حسب يسار أهل الذمة وفقرهم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء؟ قال يقترونها بالإبل. قال فقلت كيف تأكل من الأرض؟ قال فقال عمر أمن من جزية هي أم من نعم صدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ فقلت إن عليها وصم نعم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9 فلا تكون فاكهة ولا قريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال يحيى قال مالك لا أرى أن تؤخذ أو يؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في الجزية. هذا الأثر رواه نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية على لا عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي أنه قال لعمر إن في الظهر ناقة عمياء. هذا أسلم العدوي مولى عمر بن عمر بن الخطاب كأنه كان مشرفا على إبل الصدقة وعلى إبل الجزية، وكان عمر رضي الله عنه قد حمى موضعا في المدينة ترعاه نعم الجزية والصدقة، فقال إن في الظهر ناقة عمياء. قال إن في الظهر، والظهر عبارة عن الناقة أو الجمال الذي يصلح أن يركب عليه. إن في الظهر ناقة عمياء، قال فيها عمياء، فقال عمر ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها، ادفعها لأهل البيت من الفقراء والمساكين ينتفعون بها في شرب حليبها. قال فقلت هي عمياء، أدفعها وهي عمياء كيف يصنعون بها؟ قال يقدرونها بالإبل، يعني يسدونها في أذناب الإبل فتمشي مع الإبل، يعني يقودونها مع الإبل الصحيحة. فقال طيب إذا قطرت مع الجمال الصحيحة فكيف ترعى في الأرض وهي لا ترى الأرض؟ فقال عمر أم من نعم الجزية أم هي أم من نعم صدقة؟ هل هذه من الجزية أو من الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فهذه الكلمة من نعم الجزية فهم عمر منها أن هؤلاء كانوا يريدون أن يأكلوا هذه الناقة، لأن الجزية يأكلها الغني والفقير، والصدقة أو الزكاة لا يأكلها إلا الفقراء والمساكين. فلما قال هذه ليست من إبل الصدقة بل من نعم الجزية، قال أنتم أردتم أن تأكلوها؟ قال عمر أردتم والله أكلها. يعني هذه الكلمة بل من نعم الجزية تدل على أنكم مشتاقون إلى أكلها. قال فقلت إن عليها وصمة نعم الجزية. قالوا هذا الجواب الذي أجاب به أسلم لا يطابق ما اتهم به عمر، لأن عمر قال أنتم أردتم أن تأكلوها، وهو يقول أسلم هي من نعم الجزية وعليها وصم نعم الجزية، هذا غير مطابق. يقولون فكأن أسلم تجاهل عن الجواب الصحيح، وإنما أصر أن هذه جزية وعليها ميسم الجزية، وأنت رأى رأيك فيها بس. فأمر بها عمر فنحر، طالما أنها من الجزية والجزية يأكلها الفقير والغني، أمر فنحر. يقول وكان عنده صحاف تسع، يعني كان عنده آنية تسعة، فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كلما وجد شيئا كان يملأ هذه الصحون ويبعث إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة. وكان عنده صحاف تسع، جمع صحفة، وهي الصحنة، فلا تكون فاكهة ولا طريفة، والطريفة هي الشيء المستطرف المستجمل، شيء غريب جيد طيب. فإذا وجد فاكهة أو طريفة جعل منها في تلك الصحاف فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حصة ابنته من آخر ذلك. ثم من عجائب عمر رضي الله عنه أنه لا يبدأ ببنته حفصة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يبعث إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصحاف، فإذا بقي شيء أو إذا صار نقص فيما يبعث به إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا النقص في ابنته، لأنه يعلم
أن ابنته ترضى بذلك وأنها لا تستأنف أو لا تستنكف من ذلك. ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه النقصان كان في حضن حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، يعني عبى أو أملأ تلك الصحاف وبعث بها إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع. وقوله صنع يعني طبخ. الشيء الذي بعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما طبخه، بل ترك هذا لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتصرفوا أو ليتصرفنا فيه كما رأينا. لكن القدر الذي بقي من هذه الجزور صنع يعني طبخ، ثم دعا المهاجرين والأنصار وأمرهم أن يأكلوا منها. قالوا: وهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على أن كان من سياسة عمر رضي الله عنه أن يفضل أو يفاضل بين الناس في العطايا على حسب سابقتهم وفضلهم ومنزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفى، ثم أصحاب بدر، ثم المهاجرين والأنصار. وعلى هذه السياسة أيضا كان عليها عثمان رضي الله عنه، لكن أبو بكر وعلي خالف سياسة عمر وعثمان، فكان أبو بكر رضي الله عنه يساوي بين الناس جميعا، الفقير والغني والعبد والحر، ومن كانت له سابقة وفضل ومن لم يكن ذلك. وكان يقول رضي الله عنه: ثوابهم على الله الجنة، وأما الدنيا فهم فيها سواء. يقول: الفضل في الآخرة في الجنة، يتفاضل الناس في الجنة، وأما حظوظ الدنيا ومتاع الدنيا فليس فيها أن يتفاضل الناس فيها، وإنما هي متاع زائل. فكان يساوي بين الناس في ذلك. وكان علي رضي الله عنه يأخذ بسياسة أبي بكر رضي الله عنه، فكان يوزع ما يصل إليه في بيت المال ويفضي بيت المال، حتى أنه روي أنه كان يوزع ما يصل إليه في بيت المال. يقول هنا أن سليمان بن مسلم العجلي يقول: سمعت أبي يذكر أنه شهد عليا أعطى 4 أعطية في سنة واحدة، يعني سرق العطاء في سنة واحدة 4 مرات، ثم نضح بيت المال، يعني رش على بيت المال ونظفه، فصلى في 2 ركعتين وقال: غري غيري يا دنيا. وأما عمر وعثمان فكانا يريان رضي الله عنهما التفاضل بين الناس على حسب فضلهم ومنزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا أثر عن إسماعيل بن عمر قال: لما فرض عمر بن الخطاب الديوان جاءه طلحة بن عبيد الله بن نفر من بني تميم ليفرض لهم. لما دون الدواوين وكتب الناس جاء طلحة بن عبيد الله بن نفر من بني تميم ليفرض لهم يتوسط لهم، وجاءه رجل من الأنصار بغلام سقيم، جاء رجل من الأنصار بغلام يعني بشاب مريض، فقال عمر للأنصار: من هذا الغلام؟ قالوا: هذا ابن أخيك، هذا ابن أنس بن نضر. فقال عمر: مرحبا وأهلا، وضمه إليه وفرض له 1000. فقال له طلحة: يا أمير المؤمنين، انظر في أصحاب هؤلاء. طلحة يقول: أنت فرضت لهذا الولد 1000، انظر هؤلاء أيضا. ففرض لهم 600. فقال طلحة والله ما رأيت كاليوم. أي شيء هذا؟ هذا شيء عجب. تفرد لهذا الولد القرآن 1000 وهؤلاء 600. فقال عمر أنت يا طلحة تظن أني أنزل هؤلاء منزلة هذا؟ إن هذا إن أبا هذا جاءنا يوم أحد وأنا وأبو بكر وقد نجد بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. فقال يا أبا بكر ويا عمر ما لي أراكما جالسين إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الله حي لا يموت. ثم ولى بسيفي فضرب 20 ضربة عبدها في وجهه وصدره ثم قتل شهيدا. هذا ابن هذا وهؤلاء قتل آباؤهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فقد قتلوا قتل آباؤهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف أجعل ابن من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أجعل هذا معه؟ معاذ الله أن نجعله بمنزلة سواء. وعلى كل حال فهي مسألة اجتهادية اختلف فيها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. فإذا وجد وقد لا يوجد بيت مال منتظم فللإمام أو للخليفة إذا وجد وقد لا يوجد أن يفاضل بين الناس على حسب فضلهم ومنزلتهم، وله أن لا يفاضل بل يساوي بين الناس، والتفاضل في الآخرة، وأما التفاضل في الدنيا فلا قيمة له. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.